الحمد لله رب العالمين، يقول الإمام أحمد رحمه الله بعدما ذكرنا هذا الكلام الذي مضى: قلت اعلم أن تدوين قتال الخوارج في كتب العقائد وفي شرح السنة البربهاري قال: وليس من السنة قتال السلطان، فإن فيها فساد الدنيا والدين، ويحل قتال الخوارج. وكذا أيضا في عقيدة علي بن المدين، وكذا أيضا في كتاب السنة للخلال، وكذا أيضا لابن عبد البر في كتاب التمهيد. قلت: بل الإجماع على قتالهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى في المجلد الثالث صفحة 454، قال: كان الصحابة والأئمة متفقين على قتال الخوارج المارقين. واضح. وابن حجر أيضا بعد أن ذكر حديث قول ذي الخويصرة: اعدل يا محمد، قال ابن حجر: وفيه الكف عن قتل من يعتقد الخروج على الإمام ما لم ينصب لذلك حربا أو يستعد لذلك، لقوله: فإذا خرجوا فاقتلوهم. وحكى الطبري الإجماع على ذلك في حق من لم يكفر باعتقاده. وأسند عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب في الخوارج بالكف عنهم ما لم يسفكوا دما حراما أو يأخذوا مالا، فإن فعلوا فقاتلوهم. ولو كان ولدي، يعني وكان ولدي أنا. ومن طريق ابن جريج قلت لعطاء: ما يحل في قتال الخوارج؟ قال: إذا قطعوا السبيل وأخافوا الأمن، أي ما لم يدعوا إلى بدعتهم. إذا كانوا لا يدعون إلى بدعتهم، لذلك الشيخ محمد عبد الوهاب حينما أراد توطيد الدولة جعل لها أصولا، من أصولها أن المبتدع إذا لم يكن يدعو إلى بدعته بقول أو فعل فإنما هو آمن. لذلك هذا هو الداعي، لذلك هذا هو المبتدع الساكت على بدعته. أما إذا دعا بقول أو بفعل فهنا ينتقل إلى الداعي، سواء كان بالقول أو بالفعل. يعني ممكن مثلا رجل لا يصعد على المنابر ولا يتكلم في المحاضرات في هذه البدعة، وإنما يدعو بفعله بالخروج وهو إلى آخره، فهذا أيضا يسمي داع إليه، داع إلى بدعته. واضح. وفي الفروع لابن مفلح أجمع العلماء أن الخوارج وشبههم من الأهل البدع والبغي، متى خرجوا على الإمام وخالفوا رأي الجماعة وجب قتالهم بعد الإنذار والإعذار، وكذا في شرح زاد المستقنع للشنقيطي إلى آخره. إذن هذه الإجماعات، لأن كثير من الناس يقول إن هذا ما ينبغي وهذا ما يصح وهذا ما ينبغي أن يجري، كل هذا الكلام باطل لا يصح، لأن هذا مدون. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لئن أدركتهم لأقتلنهم. واضح. قلت: مسألة، ما الفرق بين البغاة والخوارج؟ ما الفرق بين الباغي والخارج؟ اعلم أولا أن الذين يخرجون على حكام أو ولاة أمور المسلمين أقسام: منهم الباغي، ومنهم الخارج، ومنهم المحارب. يتفق الباغي والخارج في أمر ويفترقان في أمور. يتفق في بدعة الخروج الباغي، البغاة والخوارج، واضح، يتفقان في بدعة الخروج، ويختلفان في مصدر الخروج، لماذا خرجوا، ويختلفان حتى في قتالهم. واضح. فمصدر الخروج، خروج الباغي، أنه خرج لدنيا، خرج لدنيا. وأما مصدر خروج الخوارج، إنما خرجوا لإيه؟ لاعتقاد، أي اعتقاد التكفير. فهذا فارق بين الإيه؟ بين البغاة والخوارج عند من فرقوا من أهل العلم. وبعض أهل العلم كالشيخ محمد إبراهيم لا يفرق بين البغاة والخوارج، لا يفرق بينهم. لذلك يقول ابن حزم رحمه الله مبينا قتال المسلمين فيما بينهم على وجهين: قتال بغاة وقتال المحاربين. فالبغاة قسمان لا ثالث لهما، إما قسم خرجوا على تأويل في الدين فأخطأوا فيه كالخوارج وما جرى مجراهم من سائر الأهواء المخالفة للحق.
واضح؟
هنا مسألة في غاية الأهمية قبل أن أكمل. إن قال قائل إن ممن يقاتلون من الخوارج جهلا لا يعرفون شيء، منهم رجال كبار أو نساء أو جهلا لا يعرفون هذا الحكم، فكيف يقاتلوا وهم لا يعرفون؟ أما يعذرون؟ ابن تيمية رحمة الله عليه، وقد تكلمت في هذا قبل ذلك وقرأت من مجموع الفتاوى للشيخ الإسلامي ابن تيمية، لا أدري فين عندكم فوسين بين صح، وذكرت كلام ابن تيمية أن ابن تيمية جعل الأمر شقين، قال فإن قتال من يستحق قتاله لا لجهله ولكن لإظهاره المخالفة. واضح هذا؟ لا لجهله ولكن لإظهار، إذن هذا القتال عقوبة للمخالفة، للمخالفة الظاهرة. واضح هذا؟ يعني رجل مثلا خرج صائلا في الطريق، محارب قاطع للطريق، ولا يعرف الآية إنما جزاء الذين يحاربون، جاهل بها ولا لا؟ يقاتل أم لا؟ يقاتل للمخالفة الظاهرة، يقاتل للمخالفة الظاهرة. واضح؟ أما جهله هذا شق آخر، هذا شق. إذن عندي شقان، الشق الأول أنه جاهل بالمسألة، الشق الثاني أنه ظاهر بالمخالفة. العقوبة على الظهور بالمخالفة ليس على أنه جاهل فيعاقب بذلك. وضحت هذه المسألة؟ فإن قيل بأن منهم من لا يدري، فيقال لو سلمنا بأن منهم من لا يدري فإنما عقوبة على المخالفة الظاهرة، وأما جهله هذا ليست العقوبة عليه، إذ لو كان جاهلا ساكتا في داره لما قوتل، فلما خرج وأظهر المخالفة ماذا حدث؟ قوتل لظهور المخالفة. واضح هذا الكلام؟ يقول وأما قسم أرادوا لأنفسهم دنيا فخرجوا على إمام حق أو على من هو في السيرة مثلهم، فإن تعدت، لاحظ، يبقى قسم خرجوا لإرادة إيه؟ دنيا، فإن تعدت هذه الطائفة إلى إخافة الطريق أو إلى أخذ مال من لقوا، كل من يلقوه يأخذ ماله، يكسر سيارته، مش عارف يولع كذا في الطريق الكوتشات بتاعت السيارات، ويخيفون الأمن ويوقفون الطريق، كل هذا تعد. قال إيه؟ أو إلى أخذ مال من لقوا أو سفك الدماء هملا، انتقل حكمهم إلى حكم المحاربين، وهم لم يفعلوا ذلك في حكم، وهم ما لم يفعلوا ذلك في حكم إيه؟ البغاة. يبقى ابن حزم يقول وأما قسم أرادوا لأنفسهم دنيا، أرادوا إيه؟ دنيا. واضح؟ يعني نريد مالا، نريد مش عارف عملا، نريد طعاما، نريد شرابا، ويعمل ويتجمعون ويتظاهرون، هذا يسمى إخراج، خروج لإرادة إيه؟ دنيا. هؤلاء يسمون ببغاة. طيب إذا انتقل حكمهم وتعدوا إلى أنهم يوقفوا الطريق، إخافة الأمن والسبل، تكسير السيارات أو إلى آخره، أو أخذ مال ممن لا يستحق لهم ذلك، انتقل حكمهم من البغاة إلى حكم المحاربين. طب ما الضير في ذلك؟ لا، لأنهم لو كانوا بغاة وجرحوا من جهة من يقاتلهم من الدولة، واضح، وفروا لا أذهب خلفهم، هذه واحدة، هذا حكم البغاة، أنا لا أتبعهم. اثنين، لو جرح أحد منهم لا أجهز على جريحه، هذا في البغاة. أما في المحارب فعندك الآية إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، يبقى هذا حكم من؟ حكم المحارب. ما يصح أن يوضع هذا الحكم المحارب في حكم البغاة ما لم ينتقل ويتعدوا إلى أن يكونوا إيه؟ إلى أن يكونوا محاربين. واضح هذا الكلام؟ يقول ابن حزم: ومن قام لعرض دنيا فقط كما فعل يزيد بن معاوية ومروان بن الحكم وعبد الملك بن مروان في القيام على ابن الزبير، وكما فعل مروان بن محمد في القيام على يزيد الوليد، وكمن قام أيضا عن مروان، فهؤلاء لا يعذرون لأنهم لا تأويل لهم أصلا، وهو بغي مجرد. بغي إيه؟ مجرد. لذلك كل من يحتج بخروجهم يقال هؤلاء كانوا إيه؟ بغاة. أما أنتم تخرجون الاعتقاد، فكان الخروج للاعتقاد أضل من الخروج لإيه؟ للبغاة، وإن كانا يشتركان في بدعة الخروج. هذا هو الفرق بين البغاة والخوارج. طيب، يقول الشيخ محمد إبراهيم مفتي المملكة رحمة الله عليه: الخوارج بغاة إلا أن أحكامهم أغلظ. يبقى الشيخ جعل الخوارج إيه؟ بغاة، ولكن أحكامهم أغلظ. إذن كل خارجي باغي وليس كل باغي خارج. يقول الشيخ محمد: ثم نعرف أن الخوارج من جملة البغاة إلا أن أحكامهم أبلغ، لأنهم يقاتلون على بدعة ويرون أنهم يقاتلون لإقامة الدين، يظنون أن بدعتهم دينا. والبغاة إنما يقاتلون لأجل إرادة خير، لكن لا على حد ما يقاتل عليه الخوارج، فإن الخوارج يكفرون المسلمين ويقاتلونهم، وهؤلاء يقاتلون ولا يكفرون. يبقى لاحظ معي أن الشيخ محمد إبراهيم يفرق أيضا، يقول الخوارج بغاة لكن أحكامهم إيه؟ أحكامهم أغلظ، فإن الخوارج خرجوا لأمر اعتقاد دين، وأما البغاة إنما خرجوا لإرادة إيه؟ خير الدنيا، مال، طعام، شراب، إلى آخره. مع أن الأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ سيكون بعد أثرة وأمور تنكرونها. أثرة أي أن هناك أناس سيستأثرون بالأموال، فماذا نفعل؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. واضح؟ ابن تيمية رحمة الله عليه في منهاج السنة النبوية سيبين أيضا ما ذكره أبو محمد ابن حزم في هذا. قلت أيضا: والإمام مالك في المدونة، قلت أي ابن القاسم الذي يروي المدونة للإمام مالك. ابن القاسم ده ليه قصة عجيبة. ابن القاسم ده ليلة زفافه اتجوز من هنا، وليلة زفافه خبطوا عليه بيقولوا له: إن الإمام مالك قد شرع في تلقي العلم، في إلقاء الحديث. ليه؟ كمان الإمام مالك كان ممنوع عن بعض الوقت، فبدأ الإمام مالك يعطي المحاضرات، وكان ابن القاسم هذا في بلد بعيد عن مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: إيه والله؟ قال: إيه والله، نعم، وإننا راحلون. ده كان في ليلة الإيه؟ ليلة زفافه، يعني لسه دخ واخد إيد زوجته ولسه قافلين عليهم الباب، راح دجن مخبط. فقال لزوجته: إما أن أذهب وآتيك، وإما أن أطلقك. ده ابن القاسم ده. أنت ممكن تضحك، المسألة صعبة على النفس جدا. فيقول لها: إما أن أطلقك وإما أن أذهب وآتيك. قالت: بل اذهب وأتني. خلاص. ثم قال: إذن أذهب معكم في الغد. هما كانوا ماشيين الفجر الصبح، فصلوا الفجر إيه؟ جميعا، يعني بات تلك الليلة وصلى الفجر ورحل معه بعد 16 سنة أو 15 عاما. فدخل رجل مسجد النبي عليه الصلاة والسلام يسأل عن ابن القاسم، فقيل له: أين ابن القاسم؟ فقال له: هذا الذي يجلس هناك. فقال له ابن القاسم: ماذا تريد؟ قال: أريد ابن القاسم. قال: أنا ابن القاسم. قال: أنا ابنك. لا تعليق. قال الإمام مالك في المدونة: قلت أي ابن القاسم، فما الفرق بين المحاربين والخوارج في الدماء؟ يعني ما الفرق بينهم في هذا؟ قال أي الإمام مالك: لأن الخوارج خرجوا على التأويل، والمحاربين خرجوا فسقا وخلوعا على غير تأويل، وإنما وضع الله عن المحاربين إذا تابوا حد الحرابة حق الإمام، وإنه لا يوضع عنهم حقوق الناس حق الإمام. إذن هذا أيضا يكون لماذا؟ يكون لمن؟ يكون الحدود للإمام. وإنه لا يوضع عنهم حقوق الناس، وإنما هؤلاء الخوارج قاتلوا على دين يرون أنه إيه؟ صواب. يبقى أنت معايا إن الأئمة يفرقون بين الإيه؟ الخوارج والبغاة، إنما يقاتلون على دين يرون أنه صواب. قلت: أرأيت قتل الخوارج أيصلى عليهم أم لا؟ قال الإمالك: في القدرية والإباضية لا يصلى على موتاهم، ولا تشهد جنائزهم، ولا تعاد مرضاهم، فإذا قتلوا فأحرى ألا يصلى عليهم. لكن افهم كما سيأتي إن شاء الله في مسألة الصلاة الجنازة على أهل البدع، خلاصتها على ما سيأتي كلام ابن تيمية رحمة الله عليه أنه يترك الصلاة على أهل البدع غير بدعة مكفرة إذا كان ترك الصلاة سيؤثر في غيره. إذا كان الترك سيؤثر في الغير، يعني مثلا دخل رجل من جماعة التبليغ، كان في زمن الشيخ محمد إبراهيم، يذكر هذا الدكتور بكر أبو زيد رحمة الله عليه. فالشيخ محمد إبراهيم لما قيل له: هذا الرجل إمام كذا وكذا من جماعة التبليغ، قال: صلوا عليه. قال: والله لا أصلي عليه. إذن هيصلوا عليه، لكن الشيخ محمد إبراهيم له إيه؟ له شوكة حتى يزجر السامع ألا يلج في البدعة التي كان يفعلها فلان. واضح؟ يبقى من كان له إيه؟ قوة في الكلمة، من كان مؤثرا. أما إذا لم تكن مؤثرا فالأصل أن يصلى على أن يصلى عليه، لأنه الأصل أنه الأصل أنه مسلم، على ما سيأتي الفارق بين مذهب الحدادية والفارق بين مذهب أهل السنة. وقال: وبمثل هذا قال الإمام أحمد في المغني في فقه الإمام أحمد، وظاهر كلام أحمد أنه لا يصلى على الخوارج، فإنه قال: أهل البدع إن مرضوا فلا تعدوهم، وإن ماتوا فلا تصلوا عليه. الشيخ صالح آل الشيخ أيضا في شرح العقيدة الوسطية يقول: والذين يخرجون على الولاة بالسيف قسمان، وذكر البغاة وذكر الخوارج وذكر قسمهم. واضح؟ الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في شرح على بلوغ المرام: فإن قال قائل: ما الفرق بين معاملة البغاة والخوارج؟ كنا: الفرق ظاهر، البغاة يقاتلون حتى يفيئوا إلى أمر الله لقوله تعالى: فقاتلوا الذي تبغي حتى تفيئ إلى أمر الله، فإن فاءوا إلى أمر الله ترك. والخوارج يقاتلون مقاتلة الحربيين، يعني يقتل من يقاتل منهم ويلحق من يفر ويجهز على الجريح وتسبى ذريته وتغنم أموالهم كالحربيين تماما، لأن علي بن أبي طالب فعل معهم هكذا، كان من يفر يتبعه فيقتله. واضح؟ لكن الشيخ يقول: والمسألة فيها خلاف، فالمشهور مذهب أحمد أن الخوارج بغاة فسقة وليس كفارا، هذا هو المشهور من مذهب أحمد، فيعاملون معاملة البغاة، إذا كفوا كففنا عنهم، ولا نجز على الجريح، ولا نغنم الأموال، ولا نسب الذرية، لأن متى نغنم الأموال نسب الذرية؟ من حكم عليهم بإيه؟ بالكفر. والفاسق يقاتل على وجه الضرورة حتى يندفع شره وضرره. الشيخ ابن عثيمين أيضا ذكر في الشرح الممتع هذه المسألة، البغي والخروج، حتى ذكر في مسألة أنهم إذا تحيزوا في مكان أيضا إيه؟ يقاتلوا إذا كانت لهم شوكة. قال ابن قدامة في المغني، هذه مسألة في غاية الأهمية، بعد أن ذكر الخوارج والبغاة قال: فإن تحيزوا في مكان وكانت لهم منع وشوكة، تحيزوا يعني أخذوا هذا المكان، صار هذا المكان يعرف إيه؟ بهم، كمثل المكان الحرورية. واضح؟ حرورية، سموا الخوارج بالحرورية لماذا؟ لأنهم كانوا يسكنون بمكان يسمى حاروراء. واضح؟ فإن تحيزوا في مكان وكانت لهم منع وشوكة صاروا أهل حرب، زي اللي بيحدث الآن في سيناء، فمكانهم الآن اسمه إيه؟
تحيز، تحيز يعني فعل الجيش حتى وإن لم يعلموا كلام ابن قدامة، هذا أصلا حكم إيه؟ هذا حكم شرعي أصلا، جعل هذا المكان مكان حرب، يعني لا يدخل فيه أحد من المدنيين ولا يساكن فيه أحد من المدنيين، واضح؟ حتى يتفرغ لإيه؟ لأمثال هؤلاء، لأنهم صاروا تحيزوا في هذا، في هذا المكان، واضح؟ صاروا أهل حرب كسائر الكفار، وإن كانوا في قبضة الإمام استتابهم كاستتابة المرتدين، فإن تابوا إلا ضربت أعناقهم. يقول ابن قدامة: وأكثر الفقهاء على أنهم بغاة ولا يرون تكفيرهم، ولا يرون تكفيرهم. قال ابن المنذر: لا أعلم أحدا وافق أهل الحديث على تكفيرهم وجعلهم كالمرتدين. لكن هذه المسألة قوله لا أعلم أحدا من هذا النفي ليس علما، لأن ابن حجر يرى تكفيرهم، ابن العرب المالكي يرى كذلك تكفيرهم، الشيخ ابن باز يرى أيضا تكفير إيه؟ تكفير الخوارج كذلك، ابن تيمية رحمة الله عليه. اقرأ آخر باب في كتاب السنة لابن أبي زمانين، وقد شرحته في دورة قنا الصعيد، آخر باب أو الباب القبل الأخير في أصول السنة لابن أبي زمانين الأندلس، واضح؟ سيذكر خلاف أهل السنة في إيه؟ في تكفير أهل الأهواء، أهل الأهواء أهل البدع. قلت: التحيز هو التميز بالمكان، مثل الخوارج الذين في سيناء تحيزوا بمكان ولهم المنع والشوك، كفى الله المسلمين شرهم. ثم قال أي ابن قدامة: بعد أن ذكر على الإمام أن يراسلهم بالرجوع، فإن أبوا الرجوع، يقول ابن قدامة: فإن أبوا الرجوع وعظهم وخوفهم القتال، وإنما كان كذلك. إن هذه المسألة فيها خلاف، هذه المسألة فيها خلاف، هل الخوارج ينذروا أولا أم لا؟ اختلف أهل العلم على قولين، منهم من قال بأنهم لا ينذروا بل يقاتلون بغير إنذار، واضح؟ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لئن أدركتهم لأقتلنهم، ما قال ولا أنذرهم، لا، إنما قال لأقتلنهم، وهذا ماذا الطائفة من الأحناف. ومنهم من قال بل ننذرهم، وهذا هو الصحيح، لأن هذا الذي كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم، واضح؟ حينما أرسل علي بن أبي طالب من؟ عبد الله بن عباس إلى الخوارج، قال: دخلت على أقوام لهم دوي كدوي النحل، من قراءة القرآن، كلهم يقرؤون القرآن، اللي بيقرأ واللي بيحفظ واللي بيسمع واللي مش عارف إيه، قال: سمعت أقواما كدوي النحل لهم عراقيب كعراقيب الماعز، شوف رجليهم رفيعة من طول القيام، واضح؟ ووصف بقى جباههم ومش عارف ايه والكلام ده، مفهوم؟ وقمة التعبد رآها ابن عباس. قالوا: من اين جئت يا ابن عباس؟ قال: جئتكم من عند اصحاب محمد عليهم نزل القرآن وهم اعلم بتأويله منكم، واضح؟ فذهب فايه؟ فانذرهم الاخذ القصة التي ذكرها الدارمي وذكرها الامام النسائي. فإن أبوا الرجوع وعظهم وخوفهم القتال، وإنما كان كذلك لأن المقصود كفهم ودفع شرهم لا قتلهم، فإذا أمكن بمجرد القول كان أولى من القتال لما فيه من الضرر بالفريقين. فإن سألوا الإنذار نظر في حالهم، يعني إن سألوا أن ينتظر عليهم، طب سيبنا كده نتشاور، واضح؟ فإن سألوا الإنذار نظر في حالهم وبحث في أمرهم، فإن بان له أن قصدهم الرجوع إلى الطاعة ومعرفة الحق أمهلهم. قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من أحفظ عنه من أهل العلم، لكن هناك إيه؟ طائفة كما ذكرت لك يقولون بخلاف ذلك. وإن كان قصدهم الاجتماع على قتاله وانتظار مدد يقوون به أو خديعة للإمام أو ليأخذوه على غرة ويفترق عسكره، لم ينذرهم وعاجلهم، لأنه لا يأمن من أين، من أن يصير هذا طريقا إلى قهر أهل العدل، ولا يجوز هذا. يعني هو عارف بالقرائن مثلا إن عنده مثلا الحاكم عنده إيه؟ عيون عنده، فيجي يقول له مثلا: طب أنظرنا، فالعين ده يكلم مثلا ولي الأمر أنا ذاك، يقول لك: لا، ده بينظره عشان إيه؟ حتى يستقوا علينا أو يجمعوا نفسهم أو 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 يعملوا خطة، مفهوم؟ فإذا رأى منهم الإمام هذا فهذا لا ينظرهم، إنما إيه؟ إنما يقاتلهم بذلك. وإن أعطوه عليه مالا، لأنه لا يجوز أن يأخذ المال على إقرارهم على ما لا يجوز إقرارهم عليه. يعني ما ينفعش الخوارج مثلا يقول طب سيبنا ونديك مليار، واضح؟ هي لا تأتي من الخوارج عموما، يعني لأنهم يعتقدون أن هذا دين وأنها الشهادة، ولا يجوز للولي الأمر أن يأخذ منهم المال والكف عن قتالهم. يقول ابن قدامة: وإن بذل له رهائن على إنظارهم، أي إن بذل الحاكم رهائن على إنظارهم، لم يجوز أخذها لذلك، ولأن الرهائن لا يجوز قتلهم لغدر أهلهم فلا يفيد شيئا. يعني قالوا له مثلا خلاص أنت مش عايز فلوس، طب خد من عندنا رهائن حتى تعرف أننا على إيه، أننا على موعدنا وأننا على كلمتنا، مفهوم؟ خذ من عندنا رهائن. طب هذه الرهائن ما ينبغي للحاكم أن إيه؟ أن يأخذها أيضا. لما؟ لأنه ما ينبغي أخذ هؤلاء لكف القتال عنهم، لأنه ممكن أصلا هذه الرهائن تكون مثلا جماعة فدائيين، صحيح؟ يقول لهم مثلا خلاص بالميكروفون كده إحنا مودين لكم 10 رهائن، والعشرة دول كل واحد منهم يريد أن يفجر نفسه، واضح؟ فما ينبغي للحاكم أيضا أن إيه؟ أن يرضى بهذا. لم يجوز أخذها لذلك، ولأن الرهائن لا يجوز قتلهم لغدر أهلهم فلا يفيد شيئا. ما أنا هاخدهم، ما لا يجوز قتل إيه؟ قتل الرهينة، واضح؟ طيب، ما زال ابن قدامة يفصل: وإن كان في أيديهم أسرى من أهل العدل، أي إن كان في أيدي الخوارج أسرى من أهل العدل وأعطوا بذلك رهائن منهم، قابلهم الإمام واستظهر للمسلمين، فإن أطلقوا أسر المسلمين الذين عندهم أطلقت رهائنهم، وإن قتلوا من عندهم لم يجز قتل رهائنهم. يعني لو أن الخوارج قتلوا ما عندهم لا يجوز قتل الإيه؟ الرهينة التي عندنا، لأنهم لا يقتلون بقتل غيرهم، لا يقتلون بقتل غيرهم. فإذا انقضت الحرب خل الرهائن كما تخلى الأسارة منهم، وإن خاف الإمام على الفئة العادلة الضعف عنهم أخر قتالهم إلى أن تمكنه القوة عليهم. يعني مثلا الحاكم يرى أننا لا نستطيع أن نقاتل هؤلاء، طب أخر القتال وأخر الإيه؟ الهجوم عليهم شهر، لغاية من إيه؟ في جايلنا مش عارف أسلحة منين، ولغاية هنعمل مثلا بعث للناس حتى إيه يكونوا معنا ونقاتلهم بهم، ممكن يؤخر هذا. يقول: لأنه لا يؤمن الاستلام والاستنصال، فيؤخرهم حتى تقوى شوكة أهل العدل ثم يقاتلهم، وإن سألوه أن ينظرهم أبدا ويدعهم وما هم عليه ويكف عن المسلمين نظرت، فإن لم يعلم قوته، واضح؟ نظرت يعني ينتظر في ذلك، فإن لم يعلم قوته عليهم وخاف قهرهم له إن قاتلهم تركهم، وإن قوي عليهم لم يجز إقرارهم على ذلك، لأنه لا يجوز أن يترك بعض المسلمين طاعة للإمام، ولا تؤمن قوة شوكتهم بحيث يفضي إلى قهر الإمام العادل ومن معه، ثم إن أمكن دفعهم بدون القتل لم يجز قتلهم، لأن المقصود دفعهم لأهلهم، ولأن المقصود إذا حصل بدون القتل لم يجز القتل من غير حاجة، إلى آخر إيه؟ إلى آخر كلام ابن قدامة رحمه الله عليه. قال هنا فصل: وإذا قاتل معهم عبيد ونساء وصبيان فهم كالرجل البالغ الحر، مع أنهم نساء وصبيان ولكن يأخذ حكم الإيه؟ البالغ الحر، لأنهم يقاتلون، واضح هذا؟ لأن قتالهم للدفع، نعم، يقاتلون مقبلين ويتركون مدبرين لأن قتالهم للدفع، ولو أراد أحد هؤلاء قتل إنسان جاز دفعه وقتاله وإن أتى على نفسه. ولذلك قلنا في أهل الحرب إذا كان معهم النساء والصبيان يقاتلون قتلوا وقتلوا. ثم قال: ولا يقاتل البغاة بما يعم إتلافه إلى آخره، واضح؟ قال الإمام أحمد رحمه الله: إذن الفارق بين الخوارج والبغاة، ما الفارق بينهم؟ أن الخوارج بغاة ولكن أحكامهم أغلظ، فإن الخوارج يخرجون لأمر دين واضح، وأما البغاة إنما يخرجون لإرادة دنيا واضح. طيب إذا خرج البغاة كلاما مجردا فقط لإرادة دنيا ثم بعد ذلك انتقلوا من حكم البغاة إلى أنهم يقطعون الطريق ويخيفون الأمن ويأخذون الأموال، فانتقل حكمهم إلى أنهم صاروا محاربين فيأخذوا حكم المحارب، واضح هذا؟ وإن تحيزوا في مكان صارت لهم شوكة فإنما صارت لهم إيه؟ مكان حرب على الإمام أن يقاتلهم، ولا يقبل منهم لا مال ولا يقبل منهم رهائن إن قدر عليهم. ابن قدامة ذكر هنا مسألة، هب أنه ما يستطيع أن يقاتلهم ويجابههم في ذلك، ويخشى على نفسه، يخشى على دولته، ويخشى على جيشه، هل له أن يستعين بالمشركين على قتالهم؟ واضح هذا؟ هل له أن يستعين بذلك؟ الأحناف وطائفة من الحنابلة قالوا نعم له أن يستعين بذلك إن لم يستطع ذلك. لما؟ لأن العلة هي نزع هذا المنكر، العلة نزع هذا المنكر. يعني مثلا لو أنه جاءك صائلون مثلا يريدون انتهاك عرضك وأخذ مالك وقتلك، وأنت بجوارك تحتك نصراني وفوق يهودي، والشاء اللي جنبك بوزي والشاء اللي جنبك مجوسي، العمارة كده بقى، فهو واحد من الصائلين يريد أخذ الإيه؟ أخذ ما في هذه العمارة، هل تستعين أنت والمشرك على قتال هذا أم لا؟ الجواب، الشيخ عبد المحسن العباد يقول ليس هناك عاقل يقول لا أستعين، واضح؟ ليس هناك عاقل يقول لا أستعين. لما؟ لأن العلة هي إزالة هذا المنكر، إزالة هذا الإيه؟ المنكر. وأضيف إلى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام استعان بعبد الله بن أريكت في الهجرة، أما قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا فإني لا أستعين بمشرك، لأن الرجل كان رجلا واحدا والنبي عليه الصلاة والسلام كان يستطيع أن يستغني عنه، واضح؟ إذن يستغنى عن الاستعانة بالمشركين إذا كان عندي القوة والقدرة، واضح هذا؟ وقد أستعين إذا لم يكن عندي قوة وقدرة، فأبذل لهم شيئا من المال للحفاظ على الدين، وهذا الذي فعله الشيخ ابن باز رحمة الله عليه حينما استعان بأوروبا والأمريكان على صدام آنذاك، وأعطاهم الملك شيئا من الدنيا. طيب السؤال هنا، هل يدفع المال ليحفظ الدين أم يترك ويؤخذ الدين والمال والعرض وكل شيء؟ لا يقولن عاقل أبدا أنه إيه؟ لا يدفع شيء وإنما يدخل صدام ويأخذ المال والعرض إلى آخره، وتضيع دولة التوحيد كلها. لذلك بذل المال الدنيا لإبقاء الدين قد يكون واجبا، وهذه تسمى بالمدارات، بذل الدنيا لإبقاء الدين، لأنني إن لم أدفع ذلك سيضيع الدين وتضيع الدنيا، واضح هذا الكلام؟ لذلك النبي عليه الصلاة والسلام استعان بعبد الله بن أريكت عند الحاجة، النبي عليه الصلاة والسلام كان يريد الخروج، وكان عبد الله بن أريكت كما في صحيح البخاري رجلا خريت، يعني إيه؟ رجل ماهر جدا، يعرف الطريق جدا، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام استعان به. أما حينما قال إذا فإني لا أستعين بمشرك، فإنما استعان به النبي عليه الصلاة والسلام هنا، لم يستعن به النبي عليه الصلاة والسلام هنا لما؟ للقدرة، كان النبي قادرا يستطيع، فلم يستطع هنا، فلم يستعن به هنا. لذلك الشوكاني في آخر كتاب السيل الجرار كان يتكلم، في الأمر معروف النهي عن المنكر، فبين عدة قواعد في الأمر معروف والنهي عن المنكر، ثم قال وإن العلة هي إزالة هذا المنكر، فإن لم تزال إلا بمعاونة الفاسق فليست العبرة بمعاونة الفاسق وإنما العبرة أن يزال المنكر، فلا تنظر لمعاونته وإنما انظر لإزالة المنكر.
واضح هذا؟ يعني مثلا أنتم ماشيين بعربية، السواق يهودي واللي قدام نصارى واللي جنبيك مجوس واللي حواليك مش عارف ايه، واضح الكلام كده؟ واعترض صائل في الطريق او حجر في الطريق، اي شيء يعترض في الطريق، هل يجوز هنا الاستعانة مع بعضهم البعض لإزالة هذا؟ الجواب، الجواب ايه؟ نعم. واضح؟ فلا تنظر الى ان هذا الفاسق سيكون معي، وانما انظر لي إزالة هذا، إزالة هذا المنكر، لأنك ما أعنت الفاسق على فسقه، وإنما أنت تريد أن تزيل هذا الإيه؟ تريد أن تزيل هذا الفسق أو هذا الضلال. لذلك اختلف العلماء في هذه المسألة، إن لم يستطع إزالة هذا المنكر هل يجوز الاستعانة بالمشركين؟ واضح؟ فينبغي أن تنظر لإزالة الإيه؟ إزالة المنكر. وأما الاستعانة بالمشرك هنا إنما الاستعانة لعدم القدرة، لعدم القدرة، إنما هي للحاجة، إنما هي للضرورة، لأنني إن لم أستعن به أنا عارف كويس أنني لا أقوى، لا أقوى عليهم مطلقا. واضح؟ فسيأخذوني ويأخذوا دولتي ويأخذوا الأعراض النساء، لأنهم بعد كده لما حينما مثلا إذا دخل التكفيرون بتوع سيناء، واضح؟ إذا دخلوا ماذا سيفعلون؟ النساء عندهم إماء، واضح؟ لأن أنتم كفار، أنتم عندهم شوية كفار، مفهوم؟ طيب نساؤكم عندهم إيه؟ إماء، واضح؟ سيكونوا سبيا كذا الذرية. هو أنتم مش شفتوهم بفيديو عمالين يقسموا النساء في العراق؟ ها؟ خد دي ليك يا أبو مش عارف مين، وده ليك يا أبو بتاع مين، واضح؟ وكانوا يبيعوهم وعملوا سوق هناك، عامل سوق بني قينقاع بتاع اليهود، مفهوم هذا الكلام؟ فهذا سيفعلونه. فإذا وصل إلى هذا الحد فلا قائل أبدا لا شرعا ولا عقلا بأنه لا يجوز الإيه؟ الاستعانة، مفهوم؟ فلا ينبغي أن تنظر نظرة عاطفية، إن هذه نظرة عوراء، وإنما ينبغي أن تنظر نظرة إيه؟ ينبغي أن تنظر نظرة شرعية. قال الإمام أحمد: ولا نشهد على أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار، نرجو للصالح ونخاف عليه، ونخاف على المسيء المذنب ونرجو له رحمة الله. ابن تيمية رحمة الله عليه في كتاب النبوات نقل خلاف أهل العلم في الشهادة المعين بالجنة، في الشهادة المعين به بالجنة، فمنهم من قال بأنه لا نشهد إلا للنبي عليه الصلاة والسلام، واضح؟ والفريق الثاني قالوا إنما نشهد لمن شهد له، لمن شهد له الله ورسوله، واضح؟ الفريق الثالث قالوا بأننا لا نشهد إلا إذا أجمعت الأمة وتواتر على الثناء على رجل من إمام من الأئمة. يعني مثلا أبو ثور كان يعين أحمد بالجنة، كان يعين أحمد بالجنة، ليه؟ هذا مذهب، يقول لأنه لو تواترت الأمة على ثناء رجل فيجوز الشهادة له بالإيه؟ الشهادة له بالجنة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أنتم شهداء الله في الأرض، واضح؟ لكن ابن تيمية رحمة الله عليه يقول إيه؟ في تحقيق المذهب يقول أن هذا قد يعلم بأسباب وقد يغلب على الظن، لكن الراجح المذهب الثاني، الراجح والمذهب مذهب جميل أهل العلم على أنه لا يعين أحد بالجنة إلا من عينه الله ورسوله. واضح هذا الكلام؟ لا يعين أحد بالجنة إلا من عينه الله، إلا من عينه الله ورسوله. إذ أن هذا سيدخل في شأن الربوبية، هذا يكون من شأن الربوبية، هذا من التألي على الله عز وجل، فما ينبغي أن نعين أحد، وإنما نرجو له الخير في ذلك، واضح؟ لذلك ابن تيمية يقول قد يعلم هذا بغالب الظن وبأسباب، ولكن لا، عثمان بن مظعون رضي الله عنه حينما مات، فقالت امرأته هنيئا لك الجنة، فقال وما النبي عليه الصلاة والسلام وما أدراك، فإني ورسول الله ما أدري ما الله فاعل بي. قالت يا رسول الله إن عثمان بن مظعون هو أول من هاجر وإلى آخره، واضح. فقال النبي عليه الصلاة والسلام والله وإني رسول الله لا أدري ما يفعل بي، قالت والله لا أزكي بعده أحدا، مع أنه عثمان بن مظعون، ولما جاءت تعينه بالجنة قال النبي عليه الصلاة والسلام أنكر إيه؟ منكرا عليها وما يدريك، وهو عثمان بن مظعون. إذن ما يصح أن يعين أحد إيه؟ أن يقال فلان هذا، فلان هذا في الجنة، واضح. أما أن يقال فلان هذا في النار حيا مسلما أو كافرا، مسلما مبتدع ظالم ضال مضل، كافرا إن شاء الله يكون بلغ سقف الكفر، ما ينبغي أن يحكم عليه إيه؟ أنك في النار، وإن حكم عليه أنه كافر، لأنه قد يتوب إلى الله عز وجل ويصير أفضل مني ومنك. فضيل بن عياض كان رجلا من الشطار، والشاطر ليس الحرامي فقط، وإنما متخصص، قيل أنه متخصص بيوت شقق يعني، وقيل إنه متخصص سرقة أموال الحجاج، يعني الفوج رايح يحج متخصص في الايه؟ في سرقة الحجاج، خلاص طلع اللي معاك يا اما اقتلك. ده كان الفضيل بن عياض، مفهوم؟ ثم بعد ذلك ماذا صار؟ ابو علي الفضيل بن عياض صار من أئمة التابعين بعد ذلك، صار من أئمتهم، مفهوم؟ فلا يصح ان يعين احد ايه؟ بالنار، واضح هذا؟ اما الكافر اذا مات فاختلف اهل العلم في تعيينه بالنار، إذا مات فاختلف العلم فعيني بالنار، والصحيح أن يعين بذلك، أن يعين بذلك، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا مررتم بقبر مشرك فبشروه بالنار. لذلك كان يحتج بهذا الحديث الشيخ الألباني رحمة الله عليه على التعيين الكافر إذا مات بإيه؟ إذا مات أن يعين بالنار. أما المسلم المبتدع الضال المضل إذا مات لا يعين بإيه؟ لا يعين بنار، فضلا عن أن يكون حيا. يعني محمد سعيد رسلان، شوف الضلال المبين، يعين رجل بماذا؟ على المنبر به بالنار وهو حي، ده إذا كان كافرا لا يعين بالنار، فما بالك إذا كان عنده أصل الإسلام. أنت عارف حتى لو كنا لو بنقول بأنه يحكم عليه بالكفر ما ينبغي أيضا إيه؟ أن يعينه بالنار، واضح هذا الكلام؟ يقول الإمام أحمد رحمه الله ومن لقي الله بذنب يجب له النار تائبا غير مصر عليه فإن الله يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. من لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته، كما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يرد على مذهب مذهب من؟ إيه؟ أفصلت؟ انتهيتم؟ مذهب إيه ده أبو الدهب؟ خوارج المعتزلة ما ترد أبو الدهب؟ مكسوف؟ مذهب الخوارج صحيح؟ لماذا؟ لأن الخوارج يقول يحكمون على من فعل المعصية بالكفر، ومنهم من يقول بأن من أصر على المعصية إنما يحكم عليه بالكفر. لذلك الحديث الآتي حديث عبادة بن الصامت، وكان شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة، أن رسول الله قال وحوله عصابة من أصحابه، العصابة هم الجماعة، وهذه كلمة تعرف العرف عليها اليوم بكلمة بخلاف ما تعرف عليها الشرع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه الذين بايعوه بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا بهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا كفر. ما قال ذلك، فإنما قال
فعوقب في الدنيا فهو كفارة له. ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه سبحانه وتعالى. قلت وفي هذا الحديث رد على الذين يكفرون بالكبيرة دون الشرك الأكبر. وقال الإمام أحمد ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي استوجب بها العقوبة أيضا إيه فأمره إلى الله. فلم يجعل الإمام أحمد إصراره على الذنب دليلا على كفره واستحلاله استحلالا عقديا. قال إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ومن لقيه من كافر عذبه ولم يغفر له. قلت يوضح الإمام أحمد في هذا الكلام مسألة من أهم المسائل في اعتقاد أهل السنة، ألا وهي أن المصر على الذنب الذي يستوجب العقوبة لا يكون كافرا إلا عند طائفة من الخوارج أتباع محمد بن نجد. أتباع محمد بن نجد يقولون بأن المصر على الذنوب إنما يكون كافرا، المصر على الذنوب كافرا. لذلك مثلا بعض كان اسمه ايه عارف فوز السعيد ولا واحد تاني كده من جماعة الضلال دول العتاولة دول ايه لا 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 ايه ايه نشأت لا لا مش ده برضو الضال ده تاني كده قعيد على كرسي مش فاكر اسمه ايه ايه فوز السعيد لا لا مش فوز السعيد انا عارف ايوه سيد العرب سيد العار هي شلة كده. فكان بيقول لك اللي معلق اليافطة بتاعت اللي سمعتها بأذني اللي معلق اليافطة بتاعت الرحلات رايح رحلة جمصة رايح رحلة فايد رايح مش عارف ايه اللي بيروحوا ده اللي معلق ده بيدعو الناس للمعصية هذا مستحل كافر. طب اذا كان اللي حاطط اليافطة كافر ما اللي راح يحكمه ايه يعني اللي راحوا بقى المصيف حكمهم ايه واضح اهل السنة يقولون هذه معصية ونسأل الله ان مات العبد منهم على ذلك المغفرة لكن لا يقولون بان وضع هذه استحلالا عقديا اذ لو كان ذلك كذلك لكل من كان يدخن السجائر وانت قلت له اتق الله ومع ذلك يشرب لكان كافرا واضح الذي يسمع الاغاني تقول له لكان كفارا كلهم نسأل الله سلامه. هذه مسألة الاستحلال التي وقع فيها خلط وخبط كثير جدا. الإصرار انتبه الإصرار على الذنب الذي هو دون الكفر الأكبر الإصرار على الذنب مكفر عند الخوارج النجدات وهذا هذا يضعف الإيمان عند أهل السنة. لذلك سأذكر لك عدة ضوابط في أمر الاستحلال لأن الضوابط والقواعد تكون ترتب الذهن. الضابط الأول المصر على الذنب ضعيف الإيمان عند أهل السنة كافر عند الخوارج. يقول الشيخ صالح الفوزان في الإجابات المهمة في المشاكل الملمة السؤال هل يكفر المستخف بهذه المعاصي بحيث لم يصرح باستحلالها إنما يستخف بها ويقع فيها مع علمه بحرمتها؟ يبقى هنا الشيخ سئل إيه مع علمه بحرمتها فأجاب الشيخ إذا كان يعتقد حرمتها فإنه لا يكفر استخفافه دليل على ضعف إيمانه. وسئل أيضا هل الإصرار على الكبيرة وعدم التوبة منها يجعله كفرا مخرجا من الملة أم إن صاحبها يشمله الوعيد أو يدخل تحت الوعيد إن شاء عذبه وإن شاء غفر له؟ فأجاب الإصرار على الكبيرة التي هي دون الشرك. لاحظ تقييد الشيخ لأن الشرك كبير أيضا. أي الذنب أعظم؟ قال أن تدعو الله ندا أن تجعل لله ندا وهو خلقك. الإصرار على الكبيرة التي هي دون الشرك لا يصير المصر عليها كافرا لأنها ما دامت دون الشرك ودون الكفر لأنه يعتبر فاسقا ولا يخرج من الملة ولو أصر عليها. واضح هذا الكلام؟
ويقول العلامة الدكتور محمد هشام طاهر في كتابه تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة الخوارج وإبطاله، كتاب ضخم جدا جمع مسائل فيه كثير جدا لأمر الخوارج، وقد قدم له الشيخ عبد العزيز الشيخ مفتي المملكة. يقول والخوارج قد يكفر الرجل بالذنب مستدلين بالإصرار وعلى أن من ارتكب محرمات عدة ففعله هذا دليل على الاستحلال. واضح؟ زي ما ذكر الحويني في مسألة فتوى الربا، واضح أن رجل قيل له أن هذا حرام وأصر على ذلك، فالحويني بيقول ما فيش عالم أبدا يشك في أن هذا الرجل كافر، واضح أن هذا الرجل كافر لأنه مستحل، فجعل أيضا الإصرار هذا إيه؟ استحلال عقل. قلت الضابط الثاني، إذن الضابط الأول هو أن المصر على الذنب إيه؟ ضعيف الإيمان عند أهل السنة، كافر عند الخوارج. الضابط الثاني الاستحلال قسمان، الاستحلال قسمان عملي وهو دون الكفر الأكبر وعقدي، والأول مفسق والثاني مكفر. إذن الاستحلال قسمان عقدي وعملي، واضح؟ قلت يقول العلامة الألباني رحمه الله في شرحه على الطحاوية عند تعليقه على قول الطحاوي ولا نكفر أحدا بذنب ما لم يستحل، قال الألباني يعني استحلالا قلبيا اعتقاديا، وإلا فكل ذنب مستحل لذنبه، فكل مذنب مستحل لذنبه عمليا أي مرتكب له يعني يعمل، ولذلك فلا بد من التفريق بين المستحل اعتقادا فهو كافر إجماعا، وبين المستحل عملا لا اعتقادا فهو مذنب يستحق العذاب اللائق به إلا أن يغفر الله له ثم ينجيه إيمانه خلافا للخوارج والمعتزلة. قلت فلاحظ هنا أن الشيخ فرق بين الاستحلال العملي والاستحلال العقدي، واضح؟ يعني رجل بيفعل المعصية، مفهوم؟ لكن اعتقاده بأن هذا حرام لكنه يفعلها، لذلك تقول له يا أخي توب من هذا، يقول لك ادعي لي بس، وبرضه يصر على هذه المسألة، فهو معتقد ماذا؟ أنها حرام، ما ينبغي أن أفعلها، لكن عمليا استحلها استحلالا إيه؟ عملي، يعني أصر عليها وفعلها. فاستحلال الاستحلال العملي مضعف لمن؟ للإيمان. الاستحلال العقدي نافي لأصل الإيمان لأنه تكذيب للرحمن، هذا تكذيب للقرآن والسنة. استحلال العقدي يعتقد أن هذا الزنا حلال، الربا حلال حتى وإن لم يأكل الربا ولم يزن، واضح هذا الكلام؟ قلت وسئل العلامة ابن عثيمين في لقاء الباب المفتوح ما هو ضابط الاستحلال الذي يكفر به العبد؟ يقول الشيخ الاستحلال هو هذا تعريفه أن يعتقد حل ما حرمه الله. لاحظ هذا التعريف، ستسمع أيضا تعريف ابن تيمية وابن القيم على ذلك، هو إيه؟ اعتقاد حل ما حرمه الله. وأما الاستحلال الفعلي فينظر إن كان هذا الاستحلال مما يكفر فهو كافر مرتد، فمثلا لو أن الإنسان تعامل بالربا ولا يعتقد أنه حلال لكنه يصر عليه فإنه لا يكفر لأنه لا يستحل، أي اعتقادي. خلي بقى كده امتحان ونقط بين السطور يعني. ولكن لو قال إن الربا حلال، لو قال إن الربا حلال ويعني بذلك الربا الذي حرمه الله فإنه يكفر لأنه مكذب لله ورسوله. الاستحلال إذن استحلال فعلي، يقول الشيخ ابن عثيمين فعلي واستحلال عقدي بقلبه. فالاستحلال الفعلي ينظر فيه للفعل نفسه هل يكفر أم لا، ومعلوم أن أكل الربا لا يكفر به، أن أكل الربا لا يكفر به الإنسان لكنه من كبائر الذنوب. أما لو سجد للصنم فهذا يكفر، لماذا؟ لأن الفعل يكفر ولا يشترط أن يفعل مرة واثنين وثلاثة، لأن الفعل بمجرده يكفر به المرء.
هذا هو الضابط. ولكن لابد من شرط آخر، وهو ألا يكون هذا المستحل معذورا بجهله. فإن كان معذورا بجهله فإنه لا يكفر، مثل أن يكون إنسان حديث عهد بإسلام لا يدري أن الخمر حرام، فإن هذا وإن استحله فإنه لا يكفر حتى يعلم أنه حرام، فإن أصر بعد تعليمه صار إيه؟ صار كافرا. هذا كلام الشيخ ابن عثيمين، الشيخ صالح آل الشيخ. فالاستحلال المكفر هو الاستحلال بالاعتقاد. وقال أيضا: وأما ما جاء في حديث أبي عامر أو أبي مالك الأشعري ليكن من أمتي أقوام يستحلون الحرى، يعني الزنا والحرير والخمر والمعازف، هل هذا الاستحلال من الاستحلال العملي أو الاستحلال المكفر؟ قال طائفة كما ذكرت لك وهو ظاهر أن هذا الاستحلال عملي وليس باعتقاد كون هذه الأشياء حلالا، فلم يخرجهم من الإيمان إلى الكفر، ولم يخرجهم من كونهم من هذه الأمة لقوله ليكنن من إيه؟ من أمتي، فهو أضافهم إليه إلى أمتي عليه الصلاة والسلام. علم أن الاستحلال ليكنن من أمتي أقوام يستحلون ليس عقديا وإنما هو عمليا. عمليا لماذا؟ ها؟ هتخش على صابعك. عمليا لماذا؟ استحلال عملي لما؟ يا رجل قلت لك ركز معايا، عشان كده قلت لك سيبك من ضافرك وصابعك. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال ليكوننا من أمتي أقوام يستحلون، الاستحلال ده عقدي ولا عملي؟ عملي. ليه؟ لأن النبي قال ليكوننا من أمتي، فلم يخرجهم من أمته عليه الصلاة والسلام. فوق معانا. طيب، وقال ابن القيم في إغاثة اللهفان: فإن المستحل للشيء هو الذي يفعله إيه؟ معتقدا. خد بالك من التعريف دي، مسألة تعريف الاستحلال هذه في غاية الأهمية، والله الذي لا إله غيره هذا في غاية الأهمية، لأن الذي تخبط في أمر الاستحلال لأنه يظن، حتى أناس يعتقدون أن هذا مذهب أهل السنة، فيظنون أن الإصرار على المعصية إيه؟ تكون استحلالا. لا، يقول ابن القيم: يفعله معتقدا لحله. فهذا هو الضابط الثاني. الضابط الثالث: الاستحلال العقدي المكفر يشترط فيه القول. يشترط فيه الإيه؟ القول، أن يقول أن هذا حلال، لأنه قلنا اعتقاد واضح، وهذا الاعتقاد كيف لك أن تعرفه؟ ها؟ فينبغي أن يظهر به باللسان أو بالبنان، واضح، يظهر بلسانه أن هذا حلال أو يكتب أن هذا حلال. بعد أن يقول ويكتب، الشيخ ابن عثيمين قال إيه؟ فينظر هل كان يدري أم لا يدري، واضح. يقول الشيخ صالح على الشيخ: ولهذا حقيقة الجحد عند أهل السنة والجماعة مرتبطة بالقول لأجل هذه الآية، قال: فإنهم لا يكذبونك، يعني باطنا، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، يعني ظاهرا، وهذا مرتبط بالقول لأنهم ردوا على النبي عليه الصلاة والسلام. والخوارج ذهبوا إلى أن الجحد يكون بالقول والفعل معا. لاحظ، إذن إصراره يدل على أنه إيه؟ جحد. فإصراره على الفعل يدل على أنه عنده جحود. فعندهم أن الجحد يكون بالقول كقول أهل السنة، ويكون أيضا بالفعل، فيدل الفعل على جحد، وهذا خلاف ما أجمع عليه أهل السنة. وسئل الشيخ صالح الفوزان في الإجابات المهمة أيضا في المجلد الثاني صفحة 35: ما هي الضوابط التي ينبغي لطالب العلم أن يعرفها لكي يحكم على عن فلان من الناس بأنه مستحل للمعصية المجمع على تحريمها بحيث يكفر المستحل لهذه المعصية؟ الجواب: الشيخ صالح الفوزان يقول: الضوابط التي تدل على استحلال المعصية أن يصرح الشخص بأنها حلال، إما بلسانه وإما بقلمه، بأن يكتب أنها حلال مع أنها مجمع على تحريمها، فحينئذ يحكم عليه بكفره. سئل الشيخ ابن عثيمين في شرحه لصحيح مسلم كتاب الجهاد الشريط التاسع في الوجه الثاني يقول: بالنسبة للاستحلال، إذا أقدم شخص على أي معصية من المعاصي سواء من الكبائر الكبائر أو غيرها وأصر عليها، هل بمجرد عمله وإصراره يحكم عليه بأنه استحل هذا الشيء، أم أن الاستحلال عمل قلبي لا يظهر إلا أن يتفوه به الشخص؟ الجواب لابد أن يتفوه بالاستحلال. الشيخ أحمد النجمي في الفتاوى الجلية صفحة 98-99 أيضا لم يخالف أيضا السابقين في ذلك، وبين أنه لابد من قول اللسان. الضابط الرابع نذكره بعد الأذان إن شاء الله. الضابط الرابع وهو أن الاستحلال مكفر في الذنب المجمع على تحريمه، واضح؟ وذكر الشيخ صالح هذه المسألة في العقيدة، في العقيدة الطحوية. الضابط الخامس أن أهل السنة لا يحصرون الكفر في أمر الاستحلال، إذ أن حصر الكفر في أمر الاستحلال هذا مذهب غلاة المرجئة، واضح؟ يقول ابن القيم في مدارج السالكين: الكفر الأكبر منه أنواع: تكذيب واستكبار وإباء مع التصديق وكفر إعراض وشك ونفاق. وذكر هذا أيضا الشيخ مرعي في دليل الطالب، واضح؟ إذن عندك إيه؟ عدة ضوابط في أمر الاستحلال، واضح هذا؟ فالضابط الأول ما هو؟ الضابط الأول طب تعريف الاستحلال ايه؟ اعتقاد حل الشيء، صحيح؟ طب هذا التعريف، لكن عايزين الضوابط. الضابط الاول يا ابو عبيد هو ايه؟ ها؟ الاصرار على الذنب، كل ذنب حتى ولو كان كفرا اكبر، الإصرار على الذنب الذي هو دون الشرك الأكبر، واضح؟ الإصرار دليل على ضعف الإيمان، ده عند أهل السنة دليل على نفي الإيمان عند الخوارج. طيب هذا الضابط الأول. الضابط الثاني ها؟ الضابط الثاني إيه هو؟ الضابط الثاني أن مين؟ أن الاستحلال العقدي لا بد فيه للمرء حتى يحكم عليه بكفره، لا بد فيه من ماذا؟ بالتصريح باللسان أو بالبنان، واضح هذا؟ طيب اثنين ثلاث يا محمد، أن يكون الذنب مجمع على تحريمه. طيب أربعة، لا هذا ليس في الضوابط، هذا في الحكم عليه، وقد يقول بلسانه لكن لا يحكم عليه بكفر لأنه قد لا يدري هذه المسألة. لكن الضابط الرابع ما سبقوك بيع وكاشة ها الاستحلال في الذمة، ذكرنا هذا أن الاستحلال قسمان: عملي وعقدي، صحيح؟ الأول مفسق الاستحلال العملي، الثاني مكفر الذي هو الاستحلال العقدي، واضح هذا؟ طيب الضابط الخامس ها؟ لا احنا ذكرنا هذا. اي نعم، ان اهل السنه لا يحصون الكفر في الاستحلال، بل هناك الكفر عندنا بالقول والفعل والاعتقاد، واضح هذا؟ يقول الإمام أحمد: والرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا اعترف، واحد، أو قامت عليه بينة، وقد رجم رسول الله والأئمة الراشدون، واضح؟ الرجم حق، يعني أنه ثابت بالكتاب والسنة، أما بالكتاب فقد كانت هناك الآية ثم نسخ لفظها وبقي حكمها. الآية كما في سنن ابن ماجه كما قال عمر رضي الله عنه قال: نزلت آية الرجم فقرأناها ووعيناها فرجم رسول الله وأبو بكر ورجمت،
والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. أين هذه الآية؟ هذا من باب نسخ اللفظ وبقاء الحكم. لكن الرجم هذا يكون على من؟ على من أحصن، يعني على من تزوج، كذا المرأة على من تزوجت. لكن مسألة، هل إذا تزوج وطلق هل إذا زنى يكون عليه الرجم؟ الجواب نعم، لأنه يسمى محصنا أيضا، لأن المحصن هو كل من كان قد تزوج، طلق أو لم يطلق، هذا يسمى إيه؟ يسمى محصنا. هذا في مقابل للرجم. أما الإحصان هذه لفظة مشتركة، المحصن هذه لفظة مشتركة، قد يعنى بالمحصنة المرأة العفيفة، قد يعنى بالمحصنة المرأة الحرة، قد يعنى بالمحصنة المرأة المتزوجة. يعني مثلا إذا قال الله عز وجل فعليهن، أي الإماء، إذا زنت المرأة الأمة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فيجي العلمانيين والمنصرين يقول لك ايه، طب نصف ما على المحصنات ازاي؟ ما هو المحصنة ترجم. طب هنديها مثلا نصف الرجم ازاي؟ صحيح ولا لا؟ اشكال، صحيح. الاشكال هذا تعرفه إذ متى؟ اذا علمت ان المحصن الاحصان لفظ مشترك، فالمحصنة في هذه الآية هي المرأة الحرة، أي المرأة الغير متزوجة، مرأة غير متزوجة، فعقوبتها كم؟ 100 جلدة، والزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، نصف العقوبة 50 جلدة. يبقى الإحصان هو الإيه؟ الحرة. وقد يعنى بالمحصنة العفيفة، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. يعني إيه؟ والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا تتمنوا أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ولا متخذات أخدان. طيب المحصنة إيه؟ متزوجة؟ يعني الله يحل لي امرأة متزوجة؟ ها؟ الجواب لا. هنا المحصنة يعني إيه؟ محصنات غير مسافحات استفاح الزنا، ولا متخذات أخدان، الخدن العشيق الصاحب الزميل يعني اللي بنسموه دلوقتي، مفهوم؟ فهذه امرأة ايه؟ عفيفة. يبقى انت تلاحظ معايا ان كلمة المحصنة اما ان تكون حرة، اما ان تكون عفيفة، اما ان تكون ايه؟ متزوجة. واضح؟ يبقى صارت لفظة ايه؟ صارت لفظة مشتركة. واضح؟ اما الرجم هنا على المحصن، من؟ الحر ام العفيف ام المتزوج؟ هذا ليس عفيف، هذا زنا. طب هل متزوج ام غير متزوج؟ هذا المتزوج. واضح؟ اذا اعترف، يعني ان يعترف بهذا، او قامت عليه بينته، قامت عليه البينه 4 شهود يرون راي العين ان فرجه في فرجها، واضح، كالميل في المكحله، راي ايه؟ عين. لو الثلاثة قالوا نحن رأيناه الفرج في الفرج، الرابع تلكأ، الثلاثة يتجلدوا لحد القذف، فلابد من ايه؟ من اشتراط الأربعة لتعرف هذا الهوان الذي نعيش فيه، دعاوى التي كثرت في بين الناس، فلانة قيل عنها كذا وفلان قيل عنه كذا، ما يصح هذا الكلام، لابد من ايه؟ من أربعة شهود يكونوا رجالا. واضح؟ لو كان هناك 4 نسوة 8 نسوة على الصحيح، لا 100 امرأة، لا. لما؟ لأن الشرع نص على 4 ايه؟ واضح هذا؟ أو البينة، البينة عند المرأة مثلا كما عند الرجل، المرأة كما ذكرنا، عند المرأة أن تكون حاملا امرأة غير متزوجة ثم ظهر الحمل لها، واضح، بطنها مدت أمامها، فهذه المرأة غير متزوجة، فهذه قرينة قوية جدا أنها إيه؟ أنها زنت. واضح؟ الإمام أحمد يقول رحمه الله: ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله أو أبغضه بحدث منه أو ذكر مساويه كان مبتدعا حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما. واضح؟ قد ذكرنا هذا في إيه؟ المبحث الصحابة. من انتقص أحدا من أصحاب رسول الله أو أبغضه بحدث أو ذكر مساويه، واضح الكلام؟ لذلك الناس الآن الذين يذكرون مساوي يقول لك معاوية فعل كذا ومعاوية فعل كذا ومعاوية فعل كذا. طب ده إذا كان معاوية وحده، إذا قيل عنه هذا الرجل لا يكون من أهل السنة مطلقا، فكيف بطلعت زهران اللي يقول لك معاوية وعائشة زوج النبي عليه الصلاة والسلام وطلحة بن الزبير وإلى آخره؟ كل هؤلاء هذا سبا فيهم أم قدحا؟ يعني سؤال بديهي جدا. حينما يقول خرجوا على علي، هو ده قدح ولا ثناء؟ لا يختلف عاقل أن هذا قدح، واضح؟ لذلك ذكرت لك كلام الإمام الذهبي الحافظ المزي في ترجمة الإمام النسائي حينما قال: إن الإسلام دار، إن الإسلام دار، فمن قصد من سب معاوية فقد قصد الصحابة وقصد دار الإسلام. واضح هذا؟ وإنما يكون لهم، يقول: ويكون قلبه لهم سليما رضي الله عنهم جميعا. وقال الإمام أحمد: والنفاق هو الكفر أن يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام في العلانية مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. النفاق قسمان: نفاق عقدي، وقد ذكرت هنا كلام الشيخ صالح الفوزان في كتاب المنتقى. النفاق قسمان: نفاق عقدي ونفاق عملي. النفاق العملي مفسق، النفاق العقدي مكفر. النفاق العملي أن يكون فيه خصال من خصال المنافقين: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عهد غدر، وإذا خاصم فجر. هذه خصال من المنافقين. لذلك كان منافقا خالصا، أي في نفاق العمل، واضح؟ أما نفاق المعتقد أن يظهر الإسلام وهو يبطن بغض الإسلام أصلا وبغض النبي عليه الصلاة والسلام، هذا نفاق الإيه؟ يسمى بالنفاق العقد، الذي كان هو نفاق عبد الله بن أبي بن سلول، واضح؟ كان هذا نفاقه. قال الإمام أحمد: والجنة والنار مخلوقتان. لذلك لاحظ كلمة الإمام أحمد: مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان عندهم النفاق الإيه؟ نفاق عقدي، صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد: والجنة والنار مخلوقتان، كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فرأيت قصرا ورأيت الكوثر، واطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها كذا. يعني الإمام أحمد يختصر النصوص: واطلعت في النار فرأيت كذا وكذا، فمن زعم أنهما لم تخلق فهو مكذب للقرآن. لذلك الجهمية كفرهم السلف. لماذا؟ لأنهم يقولون بفناء الجنة وفناء النار، وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يكذبون به. ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار. انتبه، الجنة والنار منهم من أنكرها مطلقا، منهم من قال بأن الجنة والنار تفنيان، ومنهم من قال بأن الجنة والنار غير مخلوقتان الآن، وإنما تخلق يوم القيامة. واضح؟ تخلق يوم القيامة. هذا مذهب المعتزلة، الأول مذهب الجهمية. أما أهل السنة فيقولون بأن الجنة والنار موجودتان الآن، يعني وإحنا قاعدين دلوقتي، واضح؟ موجودتان الإيه؟ الآن. وأصرح ما في هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام الحديث القدسي قال الله عز وجل: ها أعددت، فعل ماضي هذا أم فعل مضارع أم أمر؟ أعددت لعبادي الصالحين. إذن هذه الجنة أعدت وأزلفت الجنة للمتقين، واضح هذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا جاء رمضان غلقت أبواب النيران وفتحت أبواب الجنان. إذن غلقت وفتحت، إذن هي إيه؟ إذن هي موجودة. في أحاديث كثيرة ذكرتها لك من كلام شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز. إذن الإيمان بالجنة والنار، من الناس من يقول بأنهما تفنيان، وهذا مذهب الجهمية وكفرهم السلف لذلك، تفنيان، واضح هذا؟
وبعض الجهمية كأبي الهذيل العلاف قال لك لا تفنيان ولكن تفنى حركات أهل الجنة. يبقى واقفين عاملين كده زي التماثيل مثلا. شفت التماثيل ها اللي في الشوارع دي اللي في المحلات جماعة بتوع أهل الجنة وأهل النار هو عاملين كده واقفين خلاص علاف بقى هتعمل ايه يعني حتى اضحك عليه العالمين مفهوم. يقول لك تفنى حركاتهم يقفوا كده كل واحد يقف كده. يعني لو انت من الواحد مسك تفاحه مثلا بياكل ولا حاجه خلاص يقف وينتهي. كيف والله يقول وان هذا لرزقنا ما له ما له من نفاد يا اهل الجنه ان لكم الا تحيوا فلا تموتوا. واضح هذا خلود فلا موت ابدا حديث صحيح مسلم حديث جابر. هذا مذهب الجهمية خلاص. المذهب الثاني مذهب أبي الهذيل العلاف. المذهب الثالث مذهب المعتزلة. المعتزلة قالوا إيه؟ أنهما لم تخلقا. الإمام أحمد قال لهم إيه؟ فهو مكذب للقرآن وأحاديث الرسول. بيرد هنا على مين؟ على المعتزلة الذين هم مخانيس الجهمية. لأن المعتزلة يا جماعة قد يطلق عليهم جهمية من وجه أنهم يقولون بأن القرآن مخلوق من وجه. لكن المعتزلة من وجه آخر يقولون نحن نسبة الأسماء ولا نسبة الصفات. الجهمية يصرحون بأنه لا أسماء ولا صفات مفهوم. لذلك ابن تيمية يقول لك والمعتزلة مخانيس الجهمية فقد يطلق عليهم جهمية من وجه. فالمعتزلة كانوا يقولون إيه؟ بأن الجنة والنار لم تخلقا ولكن يقولون أنهما ستخلقا متى؟ يوم القيامة بقى. الإمام أحمد بيقول إيه؟ فهذا مكذب بالقرآن وأحاديث الرسول ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار. لا أحسبه يؤمن بالجنة وإيه؟ والنار. لما؟ لأن القرائن القوية التي قالوا بها أنها لا أنهم لا يؤمنون بها أصلا. قال الإمام أحمد رحمه الله وهذا مسك الختام ومن مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له ولا يحجب عنه الاستغفار ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا أمره إلى الله تعالى. يقول الشيخ ربيع حفظه الله تعالى وإن شاء الله الجمعة المقبلة نحن هنا سأبدأ إن شاء الله من بعد العصر إلى المغرب في تقريب علم الشيخ ربيع ومنهجه. مجموع الفتاوى للشيخ ربيع وكتبه عموما سأبين أنتقي منها المنهج منهج الشيخ ودعوته ومعتقده وإلى آخره. ستعرف فيها فوائد كثيرة جدا لعدة أمور أردت منها ذلك. الأمر الأول حتى يبين للحزبيين القدامى أن الشيخ ما غلا في شيء إنما يكون عنه أنه عنده غلو. سنبين أن الشيخ ليس بذلك. والحزبيون المحدثين كرسلان وغيره وغيره سنبين أنهم يكذبون عليه في أشياء واضح وأنه يقول بخلاف ما يقولون. الأمر الثالث تقريب العلم فإن كثير من الناس اليوم يقول ليس عندي وقت لكذا وليس عندي وقت لكذا. فسأقرب لك إن شاء الله مجموع الفتاوى هو 15 مجلدا سأقربه لك إن شاء الله كأنك قرأته مع كتب الشيخ أيضا كأن كتب الشيخ بين يديك إن شاء الله عز وجل. بعد أن ننتهي من الشيخ ربيع إن شاء الله سنتكلم في هذا لابن تيمية رحمة الله عليه كذا الإمام الشوكاني العلماء المجتهدون عموما. واضح هذا إن شاء الله عز وجل وقدر لنا الحياة. يقول الشيخ ربيع في شرح السنة والعاصي والمبتدع ما دام في دائرة الإسلام حاضر. عارف إن أنت قعدت حاضر يعني عايزين نصلي حاضر. يقول الشيخ ربيع والعاصي والمبتدع ما دام في دائرة الإسلام فإننا نصلي عليه لكن للإمام وللعالم ألا يصلي عليه ها عقوبة له ليرتدع الناس عن معصيته إن كان معاصيا
وعن بدعته إن كان مبتدعا، لكن لا نمنع الناس أن يصلوا عليه، بل نقول لهم صلوا إيه؟ صلوا عليه. ابن تيمية رحمة الله عليه يقول في منهاج السنة النبوية: فكل مسلم لم يعلم أنه منافق جاز الاستغفار له والصلاة عليه، وإن كان فيه بدعة أو فسق، لكن لا يجب على كل أحد أن يصلي عليه. وإذا كان في ترك الصلاة على الداعي إلى البدعة والمظهر للفجور مصلحة من جهة انزجار الناس، فالكف عن الصلاة كان مشروعا لمن كان يؤثر إيه؟ ترك صلاته في الزجر بألا يصلى عليه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في من قتل نفسه: صلوا على صاحبكم. إذن أذن النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة، أما النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي زجرا لإيه؟ لأن يفعل أحد مثل فعله. واضح هذا الكلام؟ أما الحدادية يقولون بأنه لا يصلي على المبتدع مطلقا، لا لرجل صاحب دعوة ولا لطالب علم، لا لأحد مطلقا، كما قالها عادل الشربجي حينما كان يحث طلبة العلم على أنهم لا يصلون أيضا على إيه؟ على ميت صاحب بدعة بالإطلاق، كما يقول: كما أنتم أيها طلبة العلم ينبغي عليكم أيضا أن إيه؟ أن تتركوا الصلاة على المبتدع. طب هؤلاء إذا تركوا الصلاة ما المؤثر في ذلك؟ واضح؟ ما المؤثر في ذلك؟ ذلك الشيخ الألباني رحمة الله عليه قال: امتناع في سلسلة ضوء النور، امتناع بعض السلف عن الصلاة كان على بعض المسلمين بسبب بدعة لهم، فلذلك لا ينفى شرعية الصلاة على كل مسلم، لأن هذا من باب الإيه؟ من باب الزجر. إذن هذا الباب قائم على المصلحة والمفسدة. بذلك ننتهينا من أصول السنة الإمام أحمد، ونسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتنا جميعا. جزاكم الله خير يا جماعة. الجمعة المقبلة إن شاء الله نحن هنا بإذن الله.